إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله تبارك وتعالى طيبٌ يحب الطيبين، وأمر عباده بفعل الطيبات، وحثهم على أن يأكلوا من الطيبات، فالله عز وجل طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا جل الله في علاه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ضرورة العباد إلى فعل الطيبات وعمل الطيبات وأكل الطيبات، بل وذكر سبحانه وتعالى أن هذا العمل هو من فعل أشرف خلقه على الإطلاق، ألا وهم الأنبياء والمرسلون، ثم من يتلوهم ليحذو حذوهم ويسير على طريقتهم. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له، أي بعيد أن يستجاب لمثل هذا العبد. وفي الحديث الذي في إسناده ضعف ولين: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إن طيب المطاعم عباد الله له تأثير عظيم على حياة العباد، كما أن له تأثير عظيما على قلوبهم وهدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه أحل أشياء وحرم أخرى، فأمر عباده بفعل الحلال ونهاهم عن ارتكاب الحرام. فقال سبحانه وتعالى في آية جامعة: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه حدود الله عز وجل، فعلينا ألا نتجاوز حدود الله تبارك وتعالى، فإن المتجاوزين لحدود الله عز وجل قد توعدهم الله جل وعلا بالعقوبة والعذاب الأليم، إما في الدنيا أو في الدار الآخرة، أو يجمع الله جل وعلا العبد خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأحل الله البيع، والبيع اسم لكل معاملة تتضمن عوضا ومبادلة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، فيدخل في ذلك جميع أنواع البيوع التي أحلها الله عز وجل. والربا اسم لجميع المعاملات المحرمة التي يأكل بها العباد أموال بعضهم البعض الآخر بما حرم الله سبحانه وتعالى، فكان البيع في مقابلة الربا. وقد تهكم اليهود على شريعة الله عز وجل، كما تهكم المشركون من قبل، بدعوى أن المال مالهم، فهم يكتسبونه من حيث شاءوا ويضعونه حيث شاءوا، لا يسألون عن من أين اكتسبوه ولا فيما أنفقوه. ولهذا شنع قوم شعيب على شعيب في قوله تبارك وتعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فظنوا أنه لا دخل للإسلام ولا دخل لشرائع الرحمن جل وعلا في الأموال، ونسي هؤلاء أن المال مال الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله والحكم لله عز وجل، كما أنه يحكم عليك فيما يتعلق بإسلامك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، فهو كذلك تعالى يحكم عليك فيما يتعلق بعرضك ومالك وبدنك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالدين القيم هو الدين الذي أقامه العبد موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، يقف عند حدود الله عز وجل خائفا ورعا مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، ويأتي ما أحل الله عز وجل راجيا شاكرا مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم عندما يصدر العبد في كل صغير وكبير عن أمر الله عز وجل، لا عن هواه، لا عن شهواته، لا تجاوبا مع ضغط الواقع، لا تشارعا فيما يفعله أكثر العباد عباد الله. وأحل الله البيع وحرم الربا. والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يجد أن هناك أنواعا من البيوع المحرمة يتعاطاها بعض المسلمين اليوم في بلاد الإسلام، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وهذه البيوع المحرمة داخلة ضمن مسمى الربا. والربا في كتاب الله جل وعلا جاء إطلاقه على معان: المعنى الأول يراد به أكل المال الحرام من الكسب الحرام أيا كان نوع ذلك الحرام، ومنه قول الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذه الآية ليست بخصوص الربا المعروف في التسمية الشرعية عند الإطلاق فيما يتبادر إلى الأذهان من ربا الفضل أو ربا النسيئة أو بيع العينة أو نحو ذلك، وإنما المراد بالربا في هذه الآية عموم أكل الحرام. وأخذهم الربا أي أخذهم المال من الكسب الحرام وقد نهوا عنه. ومصداق ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، أي أذابوها تحايلا على شرع الله عز وجل، قالوا: إنما حرم الله تعالى الجامد منها، فنحن نذيبها ونبيعها، يصلحون بها السفن ويطلون بها الجلود ويستصبحون بها. قال: لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. ذلك أكل السحت والحرام المذكور في كتاب الله عز وجل في نعت اليهود قاتلهم الله. وورد لفظ الربا كذلك في كتاب الله عز وجل بالمعنى المخصوص المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق مسمى الربا، وهو المقصود به ربا الفضل وربا النسيئة. وورد لفظ الربا في كتاب الله عز وجل ويراد به إعطاء المال لمن يطمع أن يعطيه معه عند رده إياها هدية ما، وهذا معنى قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فقد اتفق أكثر أهل التفسير على أن المراد بذلك أن الواحد منهم كان يعطي العطية لا يريد بها وجه الله عز وجل، يريد بها عرضا من عرض الحياة الدنيا، إما هدية تصل إليه من جراء ذلك، أو ثناء حسيا أو معنويا يصل إليه من جراء ذلك. وهذا الذي قال عنه أهل العلم هو مما يكره أن يتعاطاه الإنسان، فإن فعله فلا إثم عليه في ذلك. وحملوا قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر على خصوص النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا تعطي العطاء تطلب من جراء ذلك التكثر، فصارت هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصار قول الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس عام في جميع المسلمين. عباد الله، نص الشافعي رحمه الله تعالى على أنه يحرم على العبد أن يتعاطى مهنة البيع والشراء حتى يكون عالما بحدود الله عز وجل فيما يبيع ويشتري، لئلا يقع في الحرام فيأكل الحرام أو يؤكل الحرام. وفي الصحيحين من حديث أبي حنيفة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فمن أكل الحرام فهو ملعون، ومن أكل الحرام فهو كذلك. وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. ولنذكر عباد الله جملة من أنواع البيوع المحرمة التي يتعاطاها الناس اليوم. من أشهر تلك البيوع بيع ما لا يملك، وقد جاء الحديث مصرحا بالنهي عن بيع ما لا تملك، كما في حديث حكيم بن حزام وصححه أكثر أهل العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات أن صفتها أن يأتي الرجل إلى البائع فيسأله عن سلعة ما فيقول له عندي، ثم يذهب ويأتي بها من غيره ويبيعها له. وهذا اليوم موجود وبكثرة في أسواق المسلمين للأسف الشديد، وهذا حرام ولا يجوز، وهو داخل في عموم حديث أسماء في الصحيحين، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فلا تقل لما ليس عندك عندك، ولا توهم المشتري أنك تملك السلعة ثم تذهب وتأتي بها من الجيران وتزيد عليها الثمن وتبيعها على هذا المشتري، فإن هذا من غش هذا المشتري. والواجب عليك في مثل هذه الحال إما أن تقول ليس عندي وانتهت المسألة على ذلك، وإما أن تخيره، أن تقوله إن شئت أتيتني العصر فآتيك بها، هي ليست عندي ولكني أعدك أن أبيعك إياها العصر. فهذا يسمى عند أهل العلم الوعد بالبيع، وهو ليس بملزم كذلك، فربما يأتيك العصر ويمكن على البيع وليس من حقك أن تلزمه بذلك، فهذا وعد بالبيع، إما أن يمضي إذا تراضى الطرفان، وإما أن ينكل أحدهما عن ذلك، وإما أن تقول له إن شئت جلست وأذهب وآتيك بها من الجيران ولي حق البحث والتفتيش عنها، وهو المعروف بالسمسرة، يعني يضيف عليها شيئا ما لتعبه واجتهاده لك وأنت مرتاح جالس. أما بغير ذلك فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس عندك مطلقا. والبيع والشراء مبناه على البيان والإيضاح، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ولهذا نجد أن البركات قد قلت، الأموال كثيرة يربح الواحد ولا يدري أين ذهب هذا المال، لأنه لو تأمل في ربحه لوجد أنه تعاطى بعض البيوع المحرمة، نسأل الله العافية والسلامة. والله تبارك وتعالى وعدنا بالبركة والنماء إذا أطعناه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الغرر، وهو كل بيع يتضمن تغريرا ومخادعة لهذا المشتري. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن الملامسة والمنابذة. وهذه كلها من أنواع البيوع التي تتضمن غررا. فبيع الحصاة معناه أن يأخذ الرجل حصاة ويقول للمشتري: سأرمي بهذه الحصاة على هذه الثياب التي بين يديك، فأيما ثوب أصابه هذا الحصى فهو لك بكذا، ولا يدري أي ثوب يصاب بذلك الحصى وما هي قيمته، أقل بالمتفق عليه أم أكثر بكثير، هل يرضاه هذا الشاري أم لا يرتضيه، هل يقبله بلونه هذا أم لا يقبله. كل هذا من بيع الغرر. وبيع المنابذة كذلك، يقول: سأغمض عيني أو سأغفل بوجهي عن هذه السلعة ثم أضع يدي على شيء منها وأنبذه لك، أي أطرحه عليك، أرمي به عليك، فإذا أتاك فهو لك بكذا، أيا كان ذلك المرمي به، أيا كان ذلك المنبوذ، هذا حرام ولا يجوز، هذا من بيع الغرر. وكذلك بيع الملامسة، يقول: أغمض عينك وضع يدك على شيء من هذه البضائع فما تلمسه بيدك فهو لك بكذا، سواء أربح فيه أو أخسر، سواء تربح فيه أنت أو تخسر، هذا من بيوع الغرر التي حرمها الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يدخل في ذلك بيع الخلابة، وهو بيع المخادعة، وهو يتضمن التغرير كذلك. وذلك أن البعض يفاوت في بيعه، فإذا رأى المشتري غرا لا يحسن البيع والشراء، أتى من البادية مثلا أو من بلد غريب آخر لا يعرف أسعار البلد، قال: هذه فرصة، هذا مشتر غر حديث في البلاد لا يعرف أسعارها، فيضربه ضربة، نسأل الله العافية والسلامة، تضاعف أضعافا مضاعفة ما يبيع به لعامة الناس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسن البيع والشراء أن يقول: لا خلابة، والخبر في الصحيحين، أي لا مخادعة، لا تخادعوني. ومن أصول البيع والشراء بين المسلمين أن يتذكر المسلم أن هذا الذي يبتاع معه هو أخوه المسلم، المسلم وأخو المسلم، فلا بد أن تتعامل مع الناس كما تحب أن يتعاملوا معك. ومن البيوع المحرمة كذلك الموجودة اليوم بيع المحاقلة والمخابرة والمخابرة. أما المحاقلة والمخابرة فهو أن يتفق صاحب الأرض مع المزارع أن يزرع الأرض الفلانية، إما أن يزرعها سنبلا فتكون محاقلة، أو أن يزرعها غير ذلك فتكون مخابرة، فهما اسمان للأرض المزروعة. فيقول له: ازرع هذه الأرض ولك الربع الشمالي منها، ولك الربع الشمالي منها. هذا حرام ولا يجوز، لأن عقد المحاقلة والمخابرة لابد أن يقع على الأرض كلها لا على جزء معين مخصوص منها. بمعنى يقول له: ازرع هذه الأرض ولك الربع مما تنتج، هكذا على الشيوع. أما أن يخصص بقعة بعينها فهذا غرر، ربما وقع على صاحب الأرض وربما وقع على المزارع، فربما أنبتت الأرض كلها ولم ينبت هذا الشق الذي هو للمزارع، والعكس كذلك وارد، والإسلام حرم الغرر في مثل هذه الصور. أما بيع المخاضرة فهو المذكور في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والخبر في الصحيحين. وقد سئل عن صلاحها قال حتى تزهي، وفي رواية قال تحمار أو تصفار. إذن بيع الحرام، بيع المخاضرة، أن تباع الثمرة خضراء لم يبدو صلاحها بعد، وهذا هو الضابط، أن لا تباع الثمرة إلا عند بدو صلاحها. فإذا وقع البيع قبل بدو الصلاح فهو بيع يتضمن الغرر وهو حرام. فعلينا عباد الله أن نتأمل فيما نبيع ونشتري وفيما نعطي ونأخذ، فإن المسألة دين، وإن المسألة تتعلق بنشأة بدنك هذا وبما تطعمه لأولادك في منزلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الصكاك، وصورته أن يأتي فقير إلى أحد التجار أو إلى بيت مال المسلمين، فيكتب له ورقة فيها أنواع من الأطعمة، مثلا لك كذا من السكر وكذا من الدقيق وكذا وكذا، في ورقة هي بمثابة الصك. فيأخذ هذا الرجل هذه الورقة ويبيعها إلى آخر، والآخر يبيعها إلى آخر، وهذا هو المعروف ببيع الصكاك، وهذا لا يجوز. والواجب عليك أن تستوفي المبيع ثم تبيعه لمن شئت بعد ذلك، فإنك عند استيفائه قد تملكته، بعدها بيعه لمن شئت. ومن البيوع المحرمة كذلك بيع الكالئ بالكالئ، أو بيع الدين بالدين. صورة ذلك مثلا فيما هو موجود في عالم اليوم، أن يكون هناك تاجر أو صاحب شركة عنده دين على جهة من الجهات بقدر مثلا 100 مليون، وقد شق عليه استيفاء هذا المبلغ، أو لا يستطيع أن ينتظر إلى موعد السداد، فيأتيه رجل آخر ويقول له بع لي هذا الدين وعلي استخلاصه، أنا عندي طرق الخاصة أستوفي بها هذا الدين، بكم تبيعني ديونك على الجهة الفلانية؟ فيقول 70 مليون، فيشتري الدين بالدين، وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ والدين بالدين، وهذا بيع حرام. من صور البيوع المحرمة كذلك بيع ربا النسيئة، وذلك أن يكون للرجل على الرجل دين فيأتيه ليستوفيه، فيقول ما عندي، أخرني شهر أو شهرين، فيقول أؤخرك وأزيدك، وهذا الذي كان العرب يقولون أنسأك وأزيدك، أي أنسأ لك في المدة وأزيد عليك في المبلغ، فيمدد له شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ويضاعف القيمة فيزداد ذلك، وهذا هو الربا، نسأل الله العافية والسلامة. ومنه كذلك ربا الفضل، وهو المعروف عند الناس ببيع 100% و10 مثلا، يقول له أعطيك 100,000 على أن تردها لي 110، وهذا عين الربا، نسأل الله العافية والسلامة. وكل قرض جر نفعا مشروطا، وهذه جملة مهمة، مشروطا في أصل العقد فهو ربا، لأن بعض الناس يذكر هذه القاعدة على عواهنها فيقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليس بصحيح. كل قرض جر نفعا مشروطا في أصل العقد
فهو ربا، فإذا لم يكن مشروطا لم يصل ربا. بمعنى إذا أتيت وأخذت منك دينا بمقدار 100,000 جنيه على أن أرده لك بعد شهر أو سنة حسب ما اتفقنا، 100,000 جنيه على بابه كما هو تماما، فبعد أن تأتي المدة أقول فلان جزاه الله خيرا ما قصر معي وما خذلني، فأنا سوف أعطيه هدية مع المبلغ، هذا لا حرج فيه مطلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما أخبره عن الدائن للنبي عليه الصلاة والسلام أننا لم نجد له ما يكافئ سن بعيره ولم نجد إلا بكرا رباعيا، قال أعطوه إياه فإن من خياركم أحسنكم وفاء، في رواية قضاء. فإذا لم يكن مشروطا في أصل العقد فليس بربا، ومثله كذلك يكون ربا إذا كان من باب التحايل. مثال ذلك أن يعلم الناس أن فلانا كلما أراد أن يرد القرض يرده ومعه هدية أو معه زيادة، هذه عادته إذا اقترض من أي شخص وإن لم يشترط عليه مطلقا، مليون يرد له 1,100,000 هذه عادته، فهذا يحرص على أن يقرض هذا ليأخذ هذه الزيادة، وإن لم تشترط في أصل العقد فهي ربا، بل هي من أخص أنواعي لأن من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. إذن كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا كان مشروطا في أصل العقد. ومن الصور المحرمة كذلك في البيوع بيع الصرف الذي اختل شرطه، وهذا كثير جدا. مثال ذلك يأتي صاحب المحل إلى جاره ومعه 50,000 جنيه بالعملة القديمة، فيأخذ هذه 50,000 ويقول لجاره اصرف لي هذه، والصرف له شرطان التماثل والتقابض، إذا اختل هذا الشرط صار البيع ربا، فيقول له اصرف لي هذه 50، عندي زبون أريد أن أمشيه وأفرغ منه، فيقول له ما عندي صرف 50، فيقول كم عندك في الدرج، فيقول عندي 30، فيقول خذ هذه 50 وهات 30 بعدين نتحاسب. هذا لا يجوز، هذا بيع لا يجوز، وهذا صرف باطل. ما المخرج إذن؟ المخرج أن تقول له هات 30 دينا إلى آخر النهار أو إلى أن أجد صرفا، وتضع 50 في جيبك لا تعطيها إياه، تأخذ 30 من جارك وتصرف زبونك ثم تبحث عن صرف لخمسينك هذه وتردها إليه 30 كما هي. أما الصرف فصورته أن تعطيه 50 فينقدك 50 كذلك، فهما شرطان التقابض والتماثل لا بد من وجودهما في مسألة الصرف، وإلا صار الصرف صرفا محرما. ومن الصور المحرمة كذلك بيع العينة، وصورة بيع العينة أن يقول الرجل لصاحبه أريد مالا أريد دينا 1,000,000 جنيه، فيقول له التاجر أنا لا أقرض نقدا، أنا لا أقرض نقدا، ولكن أبيعك هذه الجوالات أو هذه الشوالات من الحبوب مثلا، ضع يدك عليها، يتحايلون على الشرع، يقول ضع يدك عليها فيمسها، يقول بعتها لك 100,000,000 قبلت؟ فيقول قبلت، فيقول بعنيها 70,000,000 نقدا. الصورة الأولى 100,000,000 آجل سيسددها له بعد سنة أو شهر أو حسب ما يتفقان، ثم يقول له بعنيها الآن 70,000,000 نقدا، فيقول بعتها لك هات النقد، فيأخذ 70,000,000 ويضعها في جيبه. هذا هو عين الربا، وهذا هو الذي يعرفه العلماء في أرجح قوليهما في تفسير معنى البيعتين في بيعة، وقد جاء في حديث أبي هريرة فله أوكسهما أو الربا، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك صور أخرى
من أنواع البيوع المحرمة. وعلى كل حال يجب علينا جميعا عباد الله أن نتفقه في ديننا، لا سيما فيما نحن معنيون مخصوصون بتعاطيه من شرع الله عز وجل، فإن العلماء متفقون على أن من وجبت عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلمها بنفسه أو عن طريق أوليائه لأصحاب سن السابعة ونحو ذلك، والوجوب يكون على الأولياء في مثل الصغار في سن التمييز، ومن خوطب بالحج وجب عليه أن يتعلمه قبل أن يأتيه، ومن كلف بالصيام وجب عليه أن يتعلم أحكامه قبل أن يصوم، وكذلك البيوع عباد الله، من أراد أن يبيع ويشتري فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتعلم. فما أكثر الغش اليوم في البيع والشراء، ناهيك عن غش الطعام، ناهيك عن عدم نقل الطعام قبل بيعه بعد بيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حتى يستوفى، إلى غير ذلك من أنواع البيوع التي حذر منها الشارع الحكيم، محافظة على فعل الطيبات وأكل الطيبات، ومحافظة على المجتمع المسلم ألا تقع فيه الشحناء والبغضاء، بل تكون السمة البارزة فيه التراحم بعضهم للبعض الآخر. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم بصرنا بعيوبنا يا رب العالمين، اللهم أعنا على إصلاحها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم أطب مطاعمنا يا أرحم الراحمين، اللهم طيب قلوبنا وأبداننا يا أكرم الأكرمين، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما تكره وتأبى، والحمد لله رب العالمين.